بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة.
الذي في ذهني أنها مقلاة تراجع على كل حال، المرأة التي لا يولد لها، أو التي بعضهم يقول التي ليس لها إلا ولد واحد فقط، لا يأتيها، لا يولد لها، ليس عندها إلا ولد واحد فقط، بعضهم يقول التي لا يولد لها، هذا المشهور ما يولد لها مطلقا. سيراجع ضبطها. الذي في ذهني أنها بالكسر مقلاة لا يولد لها، من يراجعها؟
المقلاة. يقول: والمقلاة ناقة تضع واحدا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد وقد أقلتت. بالمقلاة
مقلاة ها؟
نعم
مقلاة. فهذا لا يرد عليه الأصل. مفعل ومفعلة، تقول مضرب الآلة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة،
يعني لا ولد لها، يعني لا يعيش لها ولد، كل ما جاء ولد مات، يعني لا يبقى عندها أولاد، ليس عندها أولاد. ما هو معناها أنه ما تزوجت أو تزوجت ولم يولد لها، لم يبقى عندها أحد، ما عندها أولاد، يموتون، يعني إذا ولدت مات. هذا معروف، لذلك معروف أن بعض النساء لربما تسميه باسم من أجل أن يعيش، أحيانا تسميه يموت علشان يعيش. هذا معروف في كلام العرب وأخبارهم وقصصهم.
كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بن النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية الصحيحة في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه هي أيضا صريحة، هي صحيحة صريحة في أن قوله لا إكراه في الدين نزلت بسبب ما ذكر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب النزول يوضح المعنى، يوضح المعنى ويرتفع به الإشكال. فهنا قوله لا إكراه في الدين، إذا قلنا إنها نزلت بسبب هؤلاء ما حصل مما ذكر أنهم أرادوا إكراه بعض من تهود، والمراد بذلك أبناء الأنصار، فإن المعنى يتضح بذلك، نزلت بسبب قوم أرادوا إكراه آخرين على الدخول، على الدخول في الإسلام، فنزل قوله لا إكراه في الدين، مع ملاحظة معنى آخر وهو معروف في الأصول وسبق التنبيه عليه، وهو أن مفهوم المخالفة في الآية مع أنه لا يتأتى هنا بشكل واضح لا يعمل به، لا يعمل به في حالات معينة معدودة، وأحد هذه الحالات هو أن تكون الآية نزلت لبيان واقع معين، أمر حصل فنزلت الآيات لمعالجته، فعندئذ يكون لا مفهوم لها، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. هذا يصلح على قول من، هذا يصلح على قول من قال بأن هناك، بأن الإكراه واقع مع من لا تؤخذ مع منهم الجزية، واضح؟ طيب، والعموم لا إكراه في الدين، قال هذا العموم نزل بسبب واقع معين. وعلى كل حال هذه الطريقة في التخريج لا حاجة إليها، لا حاجة إليها، والسبب هو ما ذكرته بالأمس أن هذه الآية على ظاهرها وعمومها، وذلك أن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، لا يكره أحدا على الدخول فيه، ولا يحفظ ذلك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، نعم، ولم يأمر الشارع بشيء من ذلك، نعم.
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه، فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص.
معنى أن الحديث الثلاثي صحيح، الحديث الثلاثي ما هو؟ أقول يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، يعني مثل الإمام أحمد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، ثلاثيات المسند، ثلاثة: الصحابي والتابعي وتابع التابعي من أهل القرون المفضلة. على كل حال، الحديث أسلم وإن كنت كارها يعني يقول بأن نفسه غير مقبلة على الإسلام، فهل يسلم أو لا؟ قل له أسلم، لكن هل أكرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فهذا الحديث ليس فيما نحن فيه، يعني ليس لأحد أن يحتج بهذا على جواز الإكراه مثلا أو على صحة الإكراه أو مشروعيته، لأن هذا الحديث ليس في هذا المعنى. وفرق بين أن تكون الكراهية منبعثة من نفس الإنسان، وبين أن يكره بمعنى أن يوقع عليه إلزام ويحمل على أمر لا يريده على سبيل الإكراه، أكرهه غيره. أظن المسألة واضحة الآن.
وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
نعم، هذه الآية فيها تمثيل لأمر معنوي مثله الله عز وجل وصوره بصورة أمر محسوس. مثل الله عز وجل الإيمان، وإن شئت أن تقول الإسلام، وإن شئت أن تقول القرآن، وإن شئت أن تقول الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من العبارات التي تؤدي معنى واحد. فمثل هذا الإيمان الذي من اعتصم به فهو كمن تعلق وتمسك بعروة شيء وثيقة، تمسك بعروة شيء وثيقة يحصل له بها مقصوده من النجاة ويعتصم بذلك ويحصل به بلوغ المطلوب والنجاة من المرهوب. فهذا تصوير لأمر معنوي وهو الإيمان، سلوك صراط الله المستقيم، الدخول في الإسلام، اتباع القرآن، الإيمان به، بأن ذلك يعتصم به الإنسان ويحصل به خلاصه ونجاته، كالمتمسك بالعروة الوثيقة التي لا تنكسر لا انفصام لها، لا تنكسر ولا يحصل له بسبب ذلك هلكة ولا يلحقه مكروه، اعتصم وتمسك بشيء وثيق. هذا تصوير المعنى والله تعالى أعلم. فمن يكفر بالطاغوت، نعم اسمع اقرأ،
أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم.
الآن هذا الكلام من الحافظ بن كثير على اختصاره، نعم، يدل على المقصود، يدل على المعنى بهذه العبارة القصيرة التي جمعت كثيرا مما قاله السلف رضي الله تعالى عنهم. يقول: أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله إلى آخره، هذا معنى الطاغوت. طاغوت، فقل فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت فعلوت، من طغى يطغى ويطغو، طغى يطغى ويطغو، أي جاوز الحد، فهو اسم جنس لكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وبعضهم يقول إنه مصدر يطلق على الواحد وعلى الجمع. وعبارات السلف فيه كثيرة. شوف، يقول روى أبو قاسم
البغوي عن حسان بن فائد العبسي قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان من أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها.
هذه المعاني المذكورة بأنه الشيطان، وبعضهم يقول الكاهن، وبعضهم يقول الساحر، بعضهم يقول ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض بطبيعة الحال، فكل ذلك يصدق عليه بأنه الطاغوت. كل من جاوز حده وطغى، كل ذو طغيان فهو طاغوت، كل من جاوز حده وطغى فهو طاغوت. فذو الطغيان الذي جاوز حده يقال له طاغوت، يقال له طاغوت.
وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب،
يعني بالحبل الوثيق يعني المحكم، والوثقى يمكن أن تكون من الوثاقة، هذا تصوير كما سبق يقرب المعنى بصورة محسوسة فيه تشبيه، والمقصود به الإيمان كما سبق. فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من أراد الخلاص لنفسه، فإنه يتمسك بشيء، يعتصم بشيء وثيق. فهذا الذي يؤمن بالله عز وجل ويكفر بالطاغوت لا شك أنه قد أخذ من النجاة بأوثق سبب، وقد سلك طريق الخلاص، فلا يلحقه هلكه، لا يلحقه مكروه، فهذا طريق نجاة محققة، وهو الإيمان بالله عز وجل وخلع الأنداد والأضداد والكفر بجميع أنواع الطواغيت الكبار والصغار، الأحياء والأموات.
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية،
لا انفصام لها. جاء في بعض الآثار عن بعض السلف مثل معاذ رضي الله تعالى عنه، لا انفصام لها، يقول لا انقطاع لها دون دخول الجنة، لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وهذا تفسير قريب من جهة المعنى، وإن كان معنى الانفصام أي الانكسار من غير إبانة، ومع الإبانة يقال له قصم. قصم إن الأولى يسكن غورة هامة، فكل فتاة تترك الحجلة أفصم، وإيش أفصم؟ يعني منكسرا، تكسر الحجل لضخامة ساقها. وفي بعض روايات البيت تترك الحجلة أقصم، منكسر مع الإبانة. لا انفصام لها يعني لانكسار، لانكسار لها، فالانفصام معناه الانكسار، ها، لكن من غير بينونة بخلاف القصم.
فهي في نفسي
المعنى فقد اعتصم من طاعة الله كما يقول ابن جرير رحمه الله بإيش؟ بأوثق سبب، يعني بما لا يخشى مع اعتصامه إذلانه إياه وإسلامه عند حاجته. المقصود أنه يصل وينجو ويتخلص من المهالك والأهوال والأوجال، كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء التي لا يخشى انكسار عراها. هذا معنى كلام من كثير، وهو الذي ذكره ابن جرير والذي عليه عامة المحققين، وكلام السلف يدور حول هذا المعنى، ولكنهم يعبرون عنه بعبارات قريبة لكنها تدور في فلكه.
فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد، ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال مجاهد العروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هو الإسلام.
هذا ايش يسمى في التفسير خلاف التنوع.
وروى الإمام أحمد عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما، إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون: هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال: وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخرجاه في الصحيحين وأخرجه البخاري من وجه آخر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه.
بهذه الآية يخرجهم من الظلمات إلى النور، وفي حق الكافرين يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فلربما توهم متوهم من ظاهرها أن قوله يخرجهم من الظلمات أنهم كانوا في الظلمات، وفي الثانية يخرجونهم من النور إلى الظلمات أنهم كانوا في النور. وبناء على ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بذلك هو من كان على إيمان ثم خرج منه إلى الكفر، مثل من كان على الإسلام ثم ارتد، أو كان على النصرانية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان على النصرانية التي جاء بها عيسى صلى الله عليه وسلم على التوحيد لم يكن على التثليث، أو كان على التوحيد ثم صار مثلثا مثلا، أو كان على التوحيد مما جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام بقي على نصرانيته ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر. هؤلاء لا شك أن الشيطان أخرجهم من الظلمات من النور إلى الظلمات، من النور الذي كانوا فيه، ولكن وهذا المعنى هو الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، باعتبار أنهم على النور فخرجوا إلى الظلمات. وعلى كل حال هذه كقوله تبارك وتعالى، نعم، في أول هذه السورة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فتكلمنا عن هذا المعنى، وهو هل كانوا أصلا على الهدى حتى يستعيضوا به الضلالة؟ المعاوضة تحدثنا عنها في ذلك الحين، وقلنا في ذلك الموضع بأن هؤلاء اختاروا الكفر والضلالة على الإسلام، فصح إطلاق ذلك عليهم بأن يقال اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة والعذاب بالمغفرة، وإلا هم أصلا ما كانوا في الآية الأخرى العذاب بالمغفرة، وإلا هم لم يملكوا المغفرة أصلا حتى يكونوا استعاضوا عنها. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهذه الآية يخرجهم من الظلمات إلى النور، يدخل فيها ما ذكره هؤلاء يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يدخل فيها ما ذكره هؤلاء، والمعنى والله أعلم أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. وذلك أن هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن الذين يضلون الناس يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من نور الفطرة ويصرفونهم عن دلائل الحق وبيناته وهدايات الله عز وجل التي بعث بها رسله صلى الله عليه وسلم وبراهين الإسلام إلى الشبهات والضلالات والأهواء حتى يحصل لهم هذا الضلال، يخرجونهم من النور من دلائل الحق وبراهينه التي تكشف الشبهات إلى ظلمات الكفر والضلال بجميع أنواعه. وعليه فهذا الإشكال لا يرد هنا، يخرجون من النور كيف هم كانوا على نور حتى نقول دلائل الحق وبيناته يصرفونهم عنها إلى الكفر والشبه والحيرة والضلال. الله يخرجهم من الظلمات، من ظلمات الكفر والشبه، إلى النور، إلى نور الإسلام وبيناته وهداياته. سواء كان الإنسان عادما لأصل ذلك، لم يكن على الإسلام فهداه الله عز وجل إليه، أو كان مسلما فالله ينقله من هداية إلى هداية ويبين له من براهين الحق ما يدفع عنه الشبه المضلة. فكل ذلك حاصل وهو داخل تحت قوله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يصلي عليكم، ما معنى يصلي عليكم؟ فهو ينقلهم من هداية إلى هداية. يصلي على غير المسلمين، على الكفار؟ لا، يصلي على المسلمين. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ينقلكم من هداية إلى هداية. فهذا لا يختص بمن كان فاقدا لأصل ذلك بحيث يكون كان على الكفر ثم اهتدى، بل يكون فيه وفي غيره ممن دخل في الإسلام، الله يهديه هداية بعد هداية. ولهذا نحن نقول دائما في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وليس معناه فقط ثبتنا، بل أوسع من ذلك، ثبتنا وسددنا والصراط متشعب وتفاصيله كثيرة جدا، فيحتاج الإنسان أن يعرف الحق، ثم يحتاج أن يهدى إلى العمل، وأن يعرف وجوه المفاضلة بين الأعمال فيهدى ويسدد ليختار الأفضل ويوفق إليه، ثم بعد ذلك يحتاج إلى استمرار إلى الممات وتثبيت عند الممات. كل هذا داخل تحت قوله اهدنا الصراط المستقيم. تفاصيل الشريعة كثيرة وترون الخلاف وكثرته، فيحتاج الإنسان إلى هداية دائما، فهو بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى ذلك.
صلى الله عليك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، ويقال نمرود بن فالخ ابن عابر بن شالخ ابن أرفخش ابن سام بن نوح.
الأسماء التي يذكرها المؤرخون لا يتفقون عليها، تجد تحريفا في الاسم الواحد، وهذا كثير جدا. لأن نظرت هذه الأسماء في المصادر المختلفة ستجد أنها لا تتفق عليها، وتجزم في كثير من الحالات أن هذا من قبيل التحريف في الطباعة، يعني أخطاء طباعة، وأحيانا من الناسخ، وأحيانا من المحقق، وأحيانا من الرواة، وهي لم تنقل أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يختلفون فيها أحيانا بين في التقديم والتأخير، قدم هذا على هذا في بعض، وأحيانا يأتون بأسماء أخرى أصلا، بعض الأسماء تغير ويؤتى بأسماء أخرى، فهذه ليست متفق عليها على كل حال، فهي تذكر لكن لا يعتمد عليها في إثبات هذه الأسماء أو الأنساب. ولا كل حال هي أسماء أعجمية.
والأول قول مجاهد وغيره، قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين، والكافران نمرود وبخت نصر، والله أعلم. ومعنى قوله ألم ترى، أي بقلبك يا محمد، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه،
يعني بمعنى أن الرؤية قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر ذلك ولا شاهده بعينه، فبقي أنها رؤية قلبية بمعنى ألم تعلم، كالذي سبق.
إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري.
نعم، مع هذا ظاهر الآية، ولكن قد يشكل عليه ما جاء في الآية الأخرى، وهي قول الملأ لفرعون: ويذرك وآلهتك، فدل على أن فرعون كان له آلهة، وهو يقول: ما علمت لكم من إله غيري. وفي القراءة الأخرى، وهي قراءة ليست متواترة: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. وهذه القراءة وعبادتك مصدر، والمصدر يقع على الفاعل والمفعول. يمكن أن يكون المعنى: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك، بمعنى لا يعبدك. ويحتمل معنى آخر: وإلهتك وعبادتك التي تتعبد بها، فيكون على طريق آخر، يختار لونا آخر من العبادة على غير ما أنت عليه، يخالفك في الدين، هذا معناه. ولكنها قراءة لك ليست متواترة، وهي في نفس الوقت لا تفسر القراءة المتواترة في هذا الموضع، لأن القراءة المتواترة: ويذرك وآلهتك، فالآلهة ليست بمعنى القراءة الأحادية هنا، عفوا القراءة الشاذة، وهي وإلهتك، يعني وعبادتك، لا تفسر بها، فهذا معنى وهذا معنى. فالمقصود أن الآية الأخرى دلت على أن فرعون له آلهة يعبدها، ولهذا قال بعض أهل العلم بأن المقصود بذلك، مقصود فرعون: ما علمت لكم من إله، أنه قاله على سبيل المكابرة في مقام المخاصمة فقط. ولهذا حتى إن موسى صلى الله عليه وسلم قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعلى كل حال، فرعون كان يبدي هذا الجحود، ولهذا قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، فقال ذلك على سبيل المكابرة، هذا هو المشهور عند أهل العلم. وفي قوله تبارك وتعالى: ويذرك وآلهتك، بعض أهل العلم قال: كان يعبد الناس لنفسه وهو يتعبد إلى آلهة أخرى، يعني يطلب من الناس أن يعبدوه ويقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري، أما هو بدوره فهو يتعبد لآلهة أخرى. ومن نظر في التاريخ، تاريخ الفراعنة، وجد أنهم يعبدون معبودات من دون الله عز وجل. وعلى كل حال، هذا قاله على سبيل المكابرة، هذا الذي يظهر، لا أنه كان يعتقد ذلك. والمعلم رحمه الله له كلام غريب في توجيه هذا في بعض كتبه، ما رأيت أحدا وافقه عليه، فالله أعلم.
وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك.
أي نعم، يعني على كلام ابن كثير هنا، يعني لأن آتاه الله الملك، يعني قال ذلك ليش؟ لأن آتاه الله الملك. وهذا الذي أيضا اختاره ابن جرير في معنى قوله: أن آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله الملك، فتكون أن هنا تعليلية. وبعضهم يعبر ويقول: من أجل أن آتاه الله الملك، أي أن الملك أبطره وغره فتعاظم هذا التعاظم فأدى به ذلك إلى جحد الرب تبارك وتعالى جحدا كليا ما علمت لكم من إله غيري. فأبطره هذا الملك. وبعضهم يحملها على معنى آخر وهو أضعف من هذا بكثير، وهو أن آتاه الله الملك أي أنه وضع هذا الكفر موضع الشكر، يعني بدلا من أن يشكر الله عز وجل على هذا الملك كانت النتيجة أنه كفر كفرا شنيعا فجحد المعبود سبحانه وتعالى وأله نفسه. يعني مثل ما تقول لإنسان تعاتبه على وقوعه فيما كان ينبغي أن يحصل منه عكس ذلك، إنسان أنعم عليه وتفضل عليه فتقول تصنع هذا الصنيع السيء وقد أنعم عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، فيكون المعنى من هذا القبيل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني هل هذا جزاء شكر نعمة الملك؟ يعني أن آتاه الله الملك كفر وجحد، مع أن الواجب عليه عكس هذا من الشكر عرفتم المعنى هذا، لكنه فيه بعد، والله أعلم.
وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة.
يعني هذا قاله كثير من أهل العلم من السلف ومن بعدهم. والله عز وجل يقول فيما أخبر عن بني إسرائيل، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن أحياها ما معناه؟ بمعنى خلصها من الهلكة، خلصها من الموت، فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا نفسا واحدة، فذلك بمنزلة إحياء جميع النفوس. فالمقصود أن هذا هو المعنى المشهور، لكن ابن كثير شوف ايش يقول الظاهر:
والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم.
يعني أن إبراهيم يذكر قدرة الله عز وجل وتصرفه، نعم، الذي ينفرد به فلا يقدر عليه أحد سوى الله عز وجل، وهو إيجاد الحياة والموت، هو الذي يحيي ويميت، ولا أحد يملك ذلك. إذا مات الإنسان لا أحد يستطيع، مات المخلوق الكائن الحي لا أحد يستطيع أن يبعث الروح فيه من جديد، ولا أحد يستطيع. فالمقصود أن هذا الجواب من فرعون على هذا المعنى الذي ذكروه، قال: أنا أحيي وأميت، بمعنى أخلصها من الموت الذي وقع سببه، أو أوقع على الإنسان الموت بمعنى أن يتسبب فيه. قالوا هذا إذا قاله فيمكن لكل إنسان أصلا أن يدعيه، وهو ينكر في كلامه السابق، ينكر وجود الرب تبارك وتعالى، فهذا القول لا يقتضي إنكار وجود الله عز وجل، لكن يقول: أنا أملك هذه القضية بهذه الطريقة. وهذا لكل أحد أن يقول هذا، يقول: أنا أستطيع أن أخلص إنسان من القتل، وأستطيع أن أقتل إنسانا. فلهذا يقول ابن كثير: ليس هذا جواب على ما قاله إبراهيم، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو لا ينكر أن الإنسان يمكن أن يتسبب في نجاة أحد قد وقع عليه سبب، نعم، للموت، أو استوجبه بقصاص أو غير ذلك، ويستطيع أن يقتل إنسانا فيموت بإذن الله عز وجل ولا يموت بغير أجله. لكن يقول إن إن هذا النمرود إنما قصد معنى آخر، قصد أنه هو الذي يملك الإحياء والإماتة، يحيي ويميت كما يحيي الله عز وجل ويميت، يقول أنا الذي أملك هذا. طبعا هذه مكابرة عظيمة جدا ودعوة عريضة. فلذلك قال له إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الذي عليه كثير من أهل العلم من المفسرين والنظار وأهل الأصول في كلامهم في قضايا الاحتجاج في أواخر، وكذلك من ألف في الجدل، يقولون هذا انتقال، يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم طالبه بأمر فادعى قدرته عليه فانتقل معه إلى أمر أوضح وأكبر لا يستطيع المكابرة معه، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق تفضل جب لنا إياها من المغرب. يمكن يقول أنا اللي أتي بها من المشرق، لو قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأنت ماذا تصنع؟ قال لا أنا اللي أجي بها من المشرق، قال له فأتي بها من المغرب. فإذا كان يقول أنا اللي أحيي وأميت فكابر في هذه القضية، فيقولون انتقل معه إلى دليل لا يستطيع المكابرة معه. هذا الذي عليه عامة من تكلم على هذه الآية من المفسرين وغيرهم، إلا أن بعض أهل العلم قالوا فيها معنى آخر وهو الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهو أن ذلك ليس من باب الانتقال وإنما هو من باب طرد الدليل. الآن قال له إن الله هو الذي يحيي ويميت، فقال أنا أفعل ذلك، أنا أحيي وأميت. قال ممتاز، ما دام أنك أنت تحيي وتميت وتملك هذه القدرة الهائلة فأنت إذن الذي تتصرف في هذا الكون، الذي يحيي ويميت ويقدر على ذلك فهو المتصرف إذن، وما دمت ما شاء الله بهذه المثابة فنريد لك أن فنريد منك نعم أن تغير لنا في نظام هذا الكون ما دام تملك الإحياء والميت. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ما دام ملكت الإحياء والإماتة فبهت. فقالوا إنه إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعرض عن الدليل الأول لأنه كابر فيه، وإنما استمر معه بناء على دعوى النمرود، دعا أنه يحيي وميت، قال ما دمت تحيي وتميت إذن نريد منك أن ترينا شيئا آخر أيضا، فإن من قدر على الإحياء والإماتة يقدر على تغيير نظام هذا الكون فإن الله يأتي. أولئك الذين قالوا بأن هذا انتقال قالوا إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن يقولوا بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما قال له فأتي بالشمس من المغرب، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، طالبه بأمر آخر جديد واضح، فلا زال معه بأن الله هو الذي يفعل هذا. مطالبة الأولى ادعى فيها دعوة عريضة فجاءه بدليل أوضح. فالمقصود أن من ألف في الجدل والحجاج والمناظرة وكذلك بعض من كتب في الأصول يذكرون هذا في أواخر الأصول طرق الرد، فهم يذكرون في ما يتصل بطرائق الجدل يذكرون ما يعرف بالانتقال من الدليل الأدنى إلى الدليل أو البرهان الأدنى إلى البرهان الذي أعلى منه، يعني يتدرج في المناظرة مع المخالف فيؤتى له بدليل يكفي في الاحتجاج على المقصود، فإن كابر انتقل معه إلى دليل أكبر منه، فإن كابر فإنه يلقم الحجر بدليل لا قبل له به، يتدرج معه بهذا، ويأخذون هذا من أمور منها هذا التدرج الذي وقع في هذه الآية نعم بناء على أن هذا من باب الانتقال والإعراض عن دليل ساقه في مقام المناظرة إلى دليل آخر أكبر وأوضح منه، لا أنه تكملة الدليل الأول أو طرد له. والله أعلم.
والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري، ولهذا قال له إبراهيم عليه السلام لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب.
شوف الآن كلام ابن كثير يجري على قول من قال إنه من باب الانتقال، ولا من باب الإلزام بطرد الدليل؟ من باب الإلزام بطرد الدليل، يعني هذا يوافق كلام ابن القيم. يعني الآن صار عندنا في هذه الآية مما يخالف قول عامة من تكلم عليها شيئان: الأول قال أنا أحيي وأميت، يعني أملك الإحياء والإماتة الحقيقية، ما هو أخلص إنسان استوجب القتل وإنسان، واضح؟ إماتة دعا دعوة عريضة كبيرة جدا، هو الذي يوجد الحياة والموت. والثاني أن قوله إن الله يأتي بالشمس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أنه من باب الإلزام، بما أنك تقول ذلك فإذن هات الشمس من المغرب بدلا من اتيانها من المشرق. هذا الذي قصده ابن كثير رحمه الله هنا، والعلم عند الله عز وجل.
أحسن عليك. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة،
بمعنى انقطع في مقام المناظرة، خلاص أقمه حجرا ما استطاع يقول. وبعض المفسرين يزعمون بناء على روايات إسرائيلية أو لا أدري بناء على، فالحاصل أنه يقولون أنه أراد أيضا أن يقول أنا اللي آتي بالشمس من المشرق أيضا، يقولون كان بالمجلس من هو أكبر منه سنا، فلو ادعى هذا كذبوه لأنهم كانوا يرونها تأتي من المشرق قبل أن يولد، فكيف هو الذي يأتي بها من المشرق؟ هكذا قالوا. وعلى كل حال هذا ليس فيه ما يمكن الوثوق به والرجوع إليه، فالله أعلم.
قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم.
نعم، لاحظ الآية عامة، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم مطلقا، لكن الآية لما كانت في مقام المناظرة والرد على أهل الضلال والاحتجاج عليهم، فإن خاتمتها تفسر بذلك مع بقاء المعنى العام. المعنى العام لا ينكر أن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا جاء في آيات كثيرة جدا، لكنها تتصل بموضوعها، بموضوع الآية اتصالا وثيقا، فإذا ربطناها بموضوعها نقول والله لا يهدي الظالمين، أي لا يهديهم في مقام المحاجة، فلا يكون لهم برهان ودليل يبطلون به دلائل الحق، لا يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الاحتجاج ببرهان يبطلون به الحق أو يدحضون به حجة أهل الحق فينهزمون وينكسرون، ويحصل لهم مثل هذا الذي حصل لفرعون، مع بقاء المعنى العام وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعندئذ يرد السؤال المعروف الذي سبق أن أجبنا عنه في بعض المناسبات، وهو أن الله عز وجل الهداية بمعنى توفيق للحق، فإذا أخذنا بالعموم فقد يقول قائل نحن نرى الظالمين والكافرين والمجرمين يهديهم الله عز وجل، فما المقصود بذلك النفي هنا؟ يعني لا يهدي القوم الظالمين يعني المصرين على الظلم، لا يهدي القوم الكافرين مع أن أسلم الكفار كثير منهم يسلم، بمعنى المصرين على الكفر، أو ممن كتب الله عز وجل عليه ذلك ومضى ذلك في سابق علم الله تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يحصل له هداية.
أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
أي نعم، لاحظ الآن هذا الحمل للآية على هذا المعنى في مقام المحاجة لا يهديهم إلى حجة، هذا محمل جيد. لما ذكرت من ربط الآية خاتمة الآية بموضوعها، وهو الذي أيضا فسرها به ابن جرير رحمه الله، لا يهديهم إلى الحجج والبراهين التي يدحضون بها حجج الحق.
وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم عليه السلام من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة.
على كل حال هذا طبعا ليس عليه دليل، والإسرائيليات في هذا لا يبنى عليها حكم، وإلا فإنهم يقولون بأن الناس كانوا يمتارون ويأتون إلى هذا الملك فيأخذون منه، فلما جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان يسأل كل واحد من هؤلاء الناس اللي يأتون إليه قبل أن يعطيه، يسأله يقول من ربك؟ فسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأخبره أن ربه هو الله، قال له هل لك رب غيري؟ ثم جرت المناظرة فلم يعطه شيئا، هكذا يقولون لم يعطه شيئا وتركه، وأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهله فمر بكثيب أصفر فأخذ منه ترابا، وأنه رجع إلى بيته فوضعه لئلا تنكسر قلوب أهله إذا رجع وليس بيده شيء، فوضعه ثم نام، فعمدت إليه امرأته فوجدت فيه طعاما جيدا وما إلى ذلك، ثم هيأت له الطعام وأيقظته، فلما رآه سألها من أين هذا؟ قالت هذا مما جئت به، فعلم أن الله رزقه وعوضه، هكذا يقولون، وهذا كله من الإسرائيليات التي لا يعول عليها، فالله أعلم، يكفيها.